وفيه قولان للعلماء. الأول أنه لا يصح عملا بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: ولا يباع صوف على ظهر، ولا يباع صوف على ظهر. فمن قال بعدم البيع أخذ بظاهر هذا القول، وقد عرفنا ما في هذا القول من كونه مرسل أو من كونه قولا موقوفا على ابن عباس. صورة المسألة أن يكون عند إنسان قطيع من الغنم أو قطيع من الجمال، فيأتي شخص صاحب مصنع صوف ويشتري منه وبر الجمال أو يشتري منه شعر الماعز، شعر الغنم، على أن يجزها هو أو أن يجزها من البائع، والشعر لا يزال على الغنم لم ينزع. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. لماذا؟ لسببين أو لواحد من أمرين. لأننا نجهل حجم هذا الصوف، لأنه قد يبدو جعدا فلا يظهر تظهر كميته، وقد يكون منفوشا فيظهر بحجم أكبر من إيه؟ من حجمه. النقطة الثانية: لو فرضنا أن المشتري اشترى الصوف، المشتري حريص على هذا الصوف، فربما جزه جزا يضر به بالحيوان، وربما منع البائع أن يجز الصوف من أصوله أو قريبا من أصوله، فيقع في ذلك ضرر وخصومة ونزاع بين بين البائع والمشتري. ولهذا الصورة المرخص فيها أن يجز الصوف أولا، ثم بعد ذلك يشتريه المشتري أو يبيعه البائع.
من الذي يجز في حالة الجواز؟
صاحبه يجزه، صاحب الشياء هو الذي يجزه لأنه هو الذي يملكه، أما المشتري فلا يملكه ولذلك لا يجزه. لا الوزن لا يكون إلا بعد الجز، يعني لو اتفق على أن يشتري منه، سواء اشترى منه بالرأس أو اشترى منه بالوزن الحكم واحد، لأن لو اتفق على الوزن ثم وكان الشعر مثلا يبلغ طوله 6 أو 7 بوصات أو 5 بوصات، ثم جاء البائع وجزه بما لا يزيد عن 3 بوصات، فإن قيمة الشعر الذي طوله 3 بوصات يختلف عن قيمة الشعر الذي طوله 6 بوصات، لأن طول الشعر له تأثير في قيمة الإيه؟ في قيمة البيع أو عدمه. قال: وفيه قولان للعلماء. الأول أنه لا يصح عملا بالحديد، ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان فيقع الإضرار به، وهذا قول الهادوية والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثاني أنه يصح البيع. لماذا؟ قال: لأنه مشاهد يمكن تسليمه. فقاس هذا على أن هل النهي هو عدم القدرة على التسليم، أو النهي في عدم معرفة المقدار. ولذلك لما اختلف توجيه الحكم، اختلفت العلة في توجيه الحكم، اختلف الحكم. فمن ذهب إلى الأول وهو الجهالة بالمقدار منعه، ومن ذهب إلى الثاني وهو القدرة على التسليم أباحه. شأنه شأن من يبيع السمك في الماء القليل، أو يبيع التمر على رؤوس النخل، ما دام قادرا على تسليمه فعندئذ يجوز ذلك. والظاهر أن هذا الحكم يعني مع الدليل إذا صح، لأن تعرف أن هناك نزاع في صحة الدليل، فمن لم يرى العمل بالمرسل ورأى أن هذا الحديث مرسل فإنه إيه لا يقول به بضعف الدليل، ومن رأى أن هذا الحديث موقوف وأنه وإن كان موقوفا يكون له حكم الرفع لأنه من باب ما ليس للرأي فيه مجال. يعني هذا الكلام هل يمكن للإنسان أن يستنبطه من عقله وأن يجتهد فيه، أو أن هذا القول وهذا الحكم يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه متلقى بالسمع؟ فمن رجح أنه متلقى بالسمع قال هذا ليس للرأي فيه مجال، وإن كان مرسلا أو كان من قول صحابي فله حكم إيه؟ حكم الرفع. واضح؟ قال والقول الثاني أنه يصح البيع لأنه مشاهد يمكن تسليمه فيصح كما صح من المذبوح، أي كما صح بيع الشاري من الإيه؟ من الشاة المذبوحة أو من الناقة المذبوحة أو ما إلى ذلك. وهذا قول مالك ومن وافقه. قالوا والحديث موقوف على ابن عباس، يعني فلما استدل لهم بأن الحديث يقول لا يصح فكيف تقولون إنه يصح، قالوا هذا الحديث ليس مرفوعا وإنما هو موقوف، وقول الصحابي معناه ليس إيه؟ ليس بحجة. قول الصحابي ليس بحجة، ولذلك ما دام الأمر والعلة الواضحة يمكن فيها مخالفة قول الصحابي. قال والقول الأول أظهر لأنه موافق لما جاء بنص الحديث. قال والحديث قد تعاضد فيه المرسل والموقوف، وهذا أيضا مرجح آخر، لأنه لو فرضنا أن قوله أنه من قول ابن عباس، لكن مر معنا أن هذا الحديث أيضا من مرسل ميمين من مرسل عكرمة، والحديث إذا ورد مرسلا ثم عضد بقول صحابي دل ذلك على أن له أصلا، ولذلك يرجح ويعمل به ويقدم على غيره من الرأي. والجمهور لما بنوا رأيهم على قياس، لأنهم قاسوا الشعر في ظهر الحيوان الحي بالشعر في جلد الحيوان الميت، لكن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الشعر في جلد الحيوان الحي ينمو ويزيد، بخلاف الشعر في جلد الحيوان المذبوح فإنه متوقف لا ينمو ولا إيه ولا يزيد. ولذلك من قال بالقول الأول إنما كان معه الدليل ومعه المرجح ومعه أيضا معاضدة الحديث الموقوف للحديث المرسل، والذين قالوا بالرد برد المرسل قالوا يجوز العمل به بل يكون المرسل حجة إذا اعتضد به بالموقوف. قال وقد صح النهي عن الغرر، والغرر حاصل فيه. وقد صح النهي عن الغرر والغرر حاصل فيه، هذا الكلام لمن؟ الصنعاني يستدل به لأهل المذهب الأول ولأهل المذهب الثاني. المذهب الأول الذين قالوا لا يصح، قالوا والحديث إيش صح النهي فيه عن الغرر، وقد صح النهي عن الغرر وبيع الشعر على ظهر الدابة فيه غرر. هذا الاستدلال من أي وجوه الاستدلالات؟ ها؟ هل هو استدلال بالنص او استدلال بالفحوى او بالظاهر او بالقياس او باي وجه استدلال؟
اللزوم
بالقياس. قالوا ان النبي نهى عن ايه؟ عن الغرر. كأنه يقول بيع الشعر على ظهر الدابة غرر، وكل غرر منهي عنه، فبيع الشعر على ظهر الدابة منهي عنه. هذا ايه؟ هذا الحديث.
يعني عرفوا قياسهم بقياسهم،
يعني هم استدلوا على عدم صحة الحكم بدليلين، بنص وقياس. والثالثة يعني والقول الثالث أو المذهب الثالث أو الثالثة أي المسألة الثالثة، النهي عن بيع اللبن في الضرر لما فيه من الايه؟ من الغرر، لما فيه من الغرر لعدم معرفة المقدار اللبن. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بحكم ايه؟ بحكم صلحي في باب المصراة، حيث اوجب مقابل اللبن صاعا من ايه؟ من تمر. ولذلك لا يجوز بيع اللبن في الضرع لما فيه من الغرر والجهالة.
يعني هو يبيعه الشاة فيها الضرع؟
لا، يأتي انسان الى شاة من الشياء ويقول اشتري اللبن الذي في ضرعها بدرهم، ثم يدفع الشاة الدرهم ويذهب ويحلب، فهذا قد يكون فيه غرر لاحتمال ان الشاة تحلب لبنا اكثر من قيمة الايه؟ الدرهم. واحتمال ان الشاة تحلب لبنا لا يصل قيمة الدرهم، واحتمال ان لا يكون في الشاة لبن فيكون في ذلك غرر. قال وذهب سعيد بن جبير الى جوازه، قال يعني الى جواز بيع اللبن في الضرع، قال لانه صلى الله عليه وسلم سمى الضرع خزانا في قوله في من يحلب شاة اخيه بغير اذنه يعمد احدكم الى خزانة اخيه ويأخذ ما فيها. فقوله إن النبي سمى ذلك خزانة، والأخذ من الخزانة لا يعد فيه غرر، فلذلك ذهب سعيد بن جبير إلى أن هذا النوع من البيع يصح. والجمهور رد عليه قائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم الغرر لا يزال قائم، وإن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الضرع خزانة فإن هذه التسمية من باب الإيه؟ من باب المجاز وليست من باب الحقيقة، وما دامت من باب المجاز فلا يلزم من تسميتها خزانة أن يكون اللبن معروفا. والعلة التي منع من أجلها لا تزال قائمة وهي إيه؟ وهي الغرر. ولئن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر، ولا يدرى بكميته وكيفيته. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين. قال المراد بهما ما في بطون الإبل، يعني ما في بطون الناق في بطن الناقة. وهل هذا خاص بالنياق أو يشمل كذلك البقرة والغنم؟ فيكون المراد به الحمل، وإنما سمى الناقة أو سمى الإبل من باب ذكر بعض أفراد العام، من باب ذكر بعض أفراد العام. قال والملاقير، وفسره بأنه ما في ظهور الجمال، يعني من العسب ومن الماء الذي يستخدم في التلقيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ذلك. نهى عن بيع ذلك. وقد مر معنا أن النبي نهى عن حسب الفحل، نهى عن حسب الفحل والمراد به الملاقيح. وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالمضامين والملاقيح العكس، فالملاقيح تطلق على حمل الدابة، والمضامين تطلق على ماء أو عسب الفحل على العكس. والشاهد أن كل منهما منهي عن بيعه لما فيه من الغرر ولما فيه من الجهالة. فربما باع الحمل على أنه أنثى فيبدو ذكرا، وربما باعه على أنه واحد فتنتج الناقة اثنتين أو ثلاثا أو أكثر، وربما باعه الفحل أو باعه عسب الفحل على أنه يلقح فيكون ولا يتم التلقيح. فلما كان في ذلك الغرر والجهالة نهى الشارع عنه. ها؟ نعم، ربما كان الجنين ميتا. قال نهى عن بيع المضامين المراد بهما ولا بها عندك؟ وليش بهما؟
بها عندنا.
المراد بها هذا الصحيح. لا، هو قال المراد بهما يعني بالمضامين والملاقيح، لكنه فسر الملاقيح بمعنى آخر. نعم. وقلنا عن بيع حبل الحبلة، هل بيع حبل الحبلة هو بيع المضامين؟ الجواب لا. يعني بيع المضامين يدل على النهي عن بيع حبل الحبلة من باب أولى. إيه؟ إن قلنا هذا فهذا صحيح، لكن أيضا التنصيص مهم، لا سيما إذا عرفنا أن بعضا من أهل الفقه لا يقولون بالأولوية ولا يقولون بالقياس الأولوي ولا يقولون بشيء من ذلك، وإنما يلتزمون النص. فلو قيل لهم إنه نهي عن بيع المضامين لقال إن المراد بالمضامين الحمل القائم، لكن حبل الحبلة هو حمل المضامين، حمل الإيه؟ المضامين. يقول ربما قال إن هذا مسكوت عنه كما هو دليله الذي دائما يذكرونه ويقولون وسكت إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك إذا ما ساقوا الدليل وقالوا إن هذا ما دام مسكوت عنه فهو مباح، يستدلون أيضا بقوله وما كان ربك نسيا. وطبعا هذا الدليل لو قلنا إن هذا يكفي في النص عن حبل الحبلة، والجواب إنه لا يكفي لما فهمت من جواز استخدام بعض العلماء مثل هذا في إثبات جواز النهي عن بيع حبل الحبل. ها؟ طبعا نحن لما بيقول نهى عن بيع المضامين حبل الحبل، هل يشمل هذا بالنص أو يشمله بفحوى الدليل أو يشمله بالدليل يعني بالقياس الأولوي اللي هم يسموه القياس الجلي؟ فمثلا عند الحنفية أن كل ما يدل عليه القياس الجلي يعتبرونه من عبارة النص، من عبارة الإيه؟ النص. فالنص يشمله، ولذلك الحنفية لا يقولون بالقياس الجلي، لا يوجد عندهم القياس الجلي. والمراد بالقياس الجلي هو ايه؟ القياس الأولوي، يعني إذا كان هذا منهي، إن كان الشارع قد نهى عن بيع المضامين فهو ناهي عن بيع حبل الحبلة من باب إيه؟ من باب أولى. فالحنفية يعتبرون أن هذا من عبارة النص، والشافعية طبعا هم أصحاب المدرسة الثانية، لأن مدارس أصول الفقه مدرستان، مدرسة الحنفية ومدرسة الشافعية. مدرسة الحنفية فهمنا استدلالهم في مثل هذا، فهم يعتبرون النهي من باب عبارة النص، ولذلك قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، يعتبرون النهي عن الضرب بنص الايه؟ وبعبارة النص، بنص العبارة، أنه كأنه منصوص وأنه مفهوم، يعني وأنه متلقى من العبارة، فالنهي فيه بالعبارة بالدليل بالنص. وأما قول الجمهور أو مدرسة الشافعية يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو إن الله تعالى قال فلا تقل لهما أف، أي فالضرب يقاس يعني من باب أولى، لأنه إذا نهى عن الأدنى فهو ينهى عن الأعلى من باب إيه؟ من باب أولى، فيكون ذلك بالقياس الجلي أو بالقياس الأولوي. واضح؟ وهكذا نقول في هذا، في هل هو من باب ما دلت عليه العبارة والنص أو أنه من باب القياس الجلي، لا فرق، هو واحد، تارة يقال قياس جلي وتارة يقال قياس أولوي. عند الحنفية ما عندنا القياس الجلي ولا القياس الأولوي، هذا عند الجمهور. قال قال لها عن بيع المضامين، المراد بها ما في بطون الإبل والملاقي ما في ظهور الجمال، رواه البزار وفي إسناده ضعف. قال لأن في روايته صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف. قال ورواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا. ومن المراد بسعيد؟ سعيد بن المسيب. قال الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر ابن قيس عن الزهري. تابعه معمر، الضمير في تابعه يعود على مين؟ الظاهر ان الضمير في قوله تابعه يعود على صالح، لأن صالح هو محل الضعف، ها؟ أما الزهري فإمام تفرده كاف في إقامة الحجة، ولذلك نحن نبحث عن الشخص الذي تفيده المتابعة، ومن تفيده المتابعة هنا هو مين؟ هو صالح. يعني صالح بن أبي الأخضر روى هذا الحديث عن مين؟ عن الزهري، ومعمر روى هذا الحديث عن الزهري. والمتابعة أن يلتقي طالبان في رواية حديث عن شيخ، فإن التقيا في الشيخ نفسه كانت المتابعة تامة، وإن التقيا فيما قبل الشيخ تكون المتابعة قاصرة، متابعة قاصرة، والمتابعة هنا تامة. قال ما اسمه؟
قوله تابعه معمر، ماذا لا نقول
الا سعيد؟ لان معمر يروي عن الزهري ولا يروي عن أبي هريرة. ها؟ رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا. قال الدارقطني في العلل: لأن نحن يهمنا مين؟ الرواية الأولى اللي هي رواية صالح بن أبي الأخبر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذه الرواية. فجاء وقال إن هذه الرواية ضعيفة لأن فيها صالح، تفرد بها صالح. فقال في الدارقطني: إن صالحا لم يتفرد بها، وإنما تابعه عليها مين؟ معمر. فكأنه رفع من ضعف إيش؟ صالح ابن أبي الأخبر. قال: ورواه مالك عن الزهري عن سعيد، فيكون مالكا متابعا لمين؟ متابعا لصالح ومتابعا لمعمر. وقول مالك هو الصحيح. فإذا كأنهم يريدون أن يقولوا إن هذا الحديث الصحيح فيه إنه مرسل وليس إيه؟ وليس متصلا وليس مرفوعا، إنه مرسل. قال فيه سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من مراسيل سعيد بن إيه؟ ابن المسير، ابن المسير أو ابن المسير. وقد عرفنا ما قال القوم في مراسيل سعيد، فإنهم يكادون يقبلونها ولا يردونها، حتى من رد المرسل قبل مراسيل سعيد بن المسيب خاصة، وذلك لأن مراسيل سعيد تتوفر فيها الشروط التي قيلت، فهو من كبار التابعين وجل روايته عن الصحابة، وإذا سمى لا يسمي إلا إيه؟ إلا ثقة. واضح؟ لذلك قبل العلماء مراسيل سعيد بن المسير. ووصله عمر بن قيس عن ووصله عمر بن قيس عن الزهري، يعني أنه قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
الله إنهم ثلاثة إذا تابعوا بعضهم بعض في وصل الحديث.
أكثر من ثلاثة: صالح بن أبي الأخبر ومعمر ومالك وعمر بن قيس، أربعة كلهم رأوه عن الزهري، لكن اختلفوا منهم من إيه أرسله ومنهم من وصله. وإذا نظرنا إلى من وصل وإلى من أرسل، رجحنا رواية المرسل على رواية المتصل، لأن رواية المرسل من قول مين؟ من رواية مالك، ولذلك قال وهو الصحيح. قال: وفي الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق بإسناد قوي، فيكون هذا متابعا للمرسل وشاهدا للمرسل وحافظا للمرسل. قال: والحديث دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح، وقد تقدم وهو إجماع. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وهو أبو داود وابن ماجه، وصحه ابن حبان والحاكم، وهو عنده بلفظ: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. قال أبو الفتح القشيري: هما على شرطهما، هو على شرطهما. هذا الحديث ختم به الحافظ ابن حجر باب البيوع، ولعل في ذلك مناسبة، وهي أن البيوع وإن كانت لازمة تثبت بالإيجاب والقبول، وأن الإنسان قد يربح ببيعه ويكسب المكاسب الدنيوية، لكن أيضا للبيع وجه آخر وفيه مكسب أخروي، يتحقق فيما إذا نظرت إلى مصلحة أخيك ومصلحة من يضرب ومن يعقد معك الصفقة. فغالبا ما يطلب الإقالة الخاسر، وغالبا ما يطلب الإقالة المتضرر. فلا ينبغي أن تطغى عليك فرحة المكسب ويطغى عليك حصول الربح وعدم النظر إلى مصلحة أخيك وعدم مراعاة ظروفه، فإنه ربما اشترى وغاب عنه أمر، وربما ظن وتبين له غير. لذلك ينبغي لك أيها المسلم أن تراعي حاجة أخيك، وأن تراعي ظرف أخيك، وأن تراعي مصالحه. فإذا طلب منك أن ترد البيعة، الإقالة معناها نقض العقد وإبطاله ورده وعدم إمضائه. فإن طلب منك العاقد رده ونقضه وعدم إمضائه، ورأيت أن في ذلك مصلحة تعود على أخيك البائع، فعليك أن تجيب محتسبا عند الله سبحانه وتعالى. فإنك إن فعلت ذلك نلت ثوابا مماثلا مشابها يقيل الله عثرتك يوم القيامة، يقيل الله عثرتك يوم القيامة. وأين تكون العثرات يوم القيامة؟ وهل العثرات في يوم القيامة قليلة؟ لا، العثرات في يوم القيامة عظيمة. يكفي ما ذكر من عثرات على الصراط. الموضوع على ايه؟ على شفير جهنم. والمطلوب من كل انسان ان يجتاز، واجتيازك له بحسب ما عليك. والانسان لا يخرج من الدنيا الا وعليه. فاذا اردت ان يسلمك الله من ذلك الموقف، وان ياخذ بيدك، وان ينجيك، وان يعوضك خيرا عما فقدت من إقالة أخيك، فعليك أن تقيله، عليك أن تستجيب له في نقد البيع، ترد له ماله، تجبر نصابه، خصوصا إذا كان هذا الشخص اشترى منك سلعة وكسد السوق، شعر بالورطة، فإنه يشعر بالألم وبالضيق، وربما ضاقت به الدنيا، وربما عظم في أمره دور أمر الخسارة، عظم في نفسه أمر الخسارة. فإذا ما أقلت فقد فرجت عنه، وقد أزلت كربته، وقد دفعت عنه السوء. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يكون سمحا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي للمسلم أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا سمحا إذا اقتضى، فإن البيوع والمعاملات ليست غاية وإنما هي وسيلة لتحقيق الحياة الطيبة في الدنيا وحسن المعاملة. والمؤمن يجب أن يكون هينا لينا لا يغتر بثواب الدنيا، بل عليه أن يلحظ ثواب الآخرة. ولهذا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بوعته أقال الله عثرته. هنا قد يأتي سؤال، قال من أقال مسلما، هل هذا اللفظ، هل هذا الوصف وقوله مسلم له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ عرفنا إيش معنى له مفهوم؟ ها؟ يعني لو كانت الإقالة بينك وبين نصراني أو بينك وبين يهودي أو بينك وبين كافر، هل تمضيها أو لا تمضيها؟ وهل إن أمضيتها وأنت ترجو هذا الثواب يتحقق الثواب أو لا؟ هذا معنى قولنا هذا القيد هل له مفهوم أو لا، لأن كلمة مسلم مفهومها ضد المسلم هو إيه؟ غير المسلم. من أقال مسلما، هل الحكم خاص بالمسلمين أو لا؟ إذا كان كنت تسكن في بلد يساكنك فيها اليهودي والنصراني وأجريت بينك وبينه مبايعة، ثم جاءك وقال إني خسران أو إني أريد أن تقيلني من هذه البيعة، تقول له: لا، الحكم خاص بالمسلمين، أما أنت أيها النصراني فلا؟ أو أنك تقيله على أساس أن الحكم لا يختص بالمسلمين؟ الظاهر والله أعلم أن الوصف لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب. الغالب المسلم يتعامل مع المسلم، لكن لو تعامل مع غير المسلم ولو فعل ذلك وهو يريد بهذا ثواب الله، الله يعطيه ثوابا، لأن الغاية والحكمة والعلة الموجودة في إقالة المسلم هي الموجودة في إقالة مين؟ اليهودي أو النصراني، خصوصا إذا كان ذميا ومستوطنا. واضح؟ قال نعم. وهل كان البيع لصاحب الفلوس بس؟ أحيانا أنت تبيعه كتاب بجبة، فقد لا يروقك الكتاب وقد لا تناسبه الجبة، فكل واحد منكما إيه يطلب الإقالة، فنقول لابد من يسلم الفلوس، هنا ما فيش فلوس، والبيع في صور كثيرة لا يكون المال، يعني لا يكون النقد أحد أطرافه. يقول هنا: من أقال، ما فيش هنا مسلما بيعته، ما عندنا هنا أمر. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. هنا عندنا شرط وجواب، شرط وإيه وجواب. أقال الله عثرته، قال إيه؟ رواه أبو داود. نحن قلنا هنا جاء في رواية أخرى: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، فيحمل الحديث المطلق على الحديث الإيه المقيد. قال: رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم، وهو عنده بلفظ، عند مين؟ عند الحاكم، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. من أقال مسلما أقال الله عذرته يوم القيامة. قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما. على شرطهما الضمير يعود على مين؟ وهل ذكر البخاري ومسلم؟ فكيف تعيدون ضميرا على من لم يذكر؟ ها؟ لأن الحاكم يستدرك على الصحيحين، كلام صحيح. فهو وإن لم يذكر الصحيحان، لكن بمجرد ما قيل ورواه الحاكم عرفنا أنه في المستدرك على الصحيحين، ولذلك قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما، لأن هذا أمر معروف في الذهن، ولذلك يعود إلى العهد الذهني.
أبو الفتح بن دقيق العيد
لا لا أبو الفتح القشيري
بن
دقيق العيد اسم القشيري؟ لا مو اسم القشيري. قال: هو على شرطهما، وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة. ما أعرف ما أعرف، لكن لا بد له تعليقات أو شيء على الحاج. قال: هو على وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة. قال: وحقيقتها شرعا، وحقيقتها شرعا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. ايش معنى وحقيقتها شرعا؟ يعني وتعريف الإقالة في الشرع، تعريفها في الشرع هذا معنى وحقيقتها، يعني ومعناها عند الشارع، معناها عند الشارع انها رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وهي مشروعة إجماعا، مشروعة إيه؟ إجماعا. إجمالا عندكم؟ إيش معنى مشروعة إجماعا؟ وهي مشروعة إجماعا، أي أن أهل الإسلام متفقون على أن الإقالة تقع في الشرع، وأنها من العقود الجائزة، أن الإقالة من العقود الجائزة التي جاء بها الشارع، ما يتنازع في ذلك أحد من علماء الأمة الإسلامية، وإن اختلفوا في أفرادها، يعني هل تقع في هذا الموطن أو لا تقع، هذا محل خلاف، لكن من حيث الجملة ومن حيث المبدأ هم متفقون على أن الإقالة من الأحكام الشرعية ومن المسائل التي يقرها الشارع. نعم. هل الإقالة تجوز بإسقاط بعض الثمن؟ يعني كان يقول له: أقيلك على أن أدفع لك 40 أو 50 إذا كان الثمن 100. لا أدري، لكن الظاهر أنه إذا تراضي على شيء ما يمنع من هذا. هذا هو بآخر، لا يلزم أنه ينتفع، لاحتمال أنه في الإقالة يعني لما اشترط هذا المبلغ، وبالنسبة لما سيكتسبه المقال شيء أكبر، ولأنه قد يكون المقيل تضرر فأخذ هذا المال مقابل الضرر الذي لحقه بالإقالة. قال: وحقيقتها شرع الرفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وهي مشروعة إجماعا، ولا بد من لفظ يدل عليها، وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا. كان يقول: تنازلت أو سامحت أو ما إلى ذلك. قال ورزي قالت شرائط ذكرت في كتب الفروع لا دليل عليها، وإنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته. وأما كون المقال مسلما فليس بشرط، وهذا معنى قولنا هل له مفهوم أو لا، فقال إنه ليس بمفهوم، وإنما ذكره لكونه حكما أغلبية، وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم، وقد ورد بلفظ من أقال نادما، فيدخل في ذلك المسلم وغير المسلم. أتوب على الله أعرف أتوب على الله. والله نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم.